اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وأريد أن أسائلك أخي، ألم تفكر بعد وإلى هذه اللحظة أن تجيب على هذا السؤال؟ كيف حال قلبك مع الله؟ ألم تفكر وحتى هذه اللحظة أن تجيب عن سؤالنا أين أنت من الله؟ أين أنت من الله؟ وبعد هذه السنين التي أديتها ومضت بك، إلى أين وصلت؟ ألم تكتشف بعد آفتك وعلتك وخطأك ومشكلتك ونقطة ضعفك التي تؤخرك عن الوصول إلى الله؟ ألم تكتشف بعد ما هي العقبة التي يجب أن تقتحمها لتصل إلى الله؟ إن هذا أمر يحتاج أن تفرغ له وقتك، وتفرغ له نفسك، وتفرغ له همك، وتكثف له همتك، لكي تعلم. الأيام تمر وكل هذا حجة عليك. لذلك نحن نرى في هذه الأيام أن الأمور تمر من سيء إلى أسوأ، ولا ندري إلى أي حد ستصل. نسأل الله العافية وتمام العافية ودوام العافية. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن للدين ولأهل الدين، وانتقم من الظالمين، ورد كيد الكائدين وأذى المؤذين. نقول خذ فرصتك الآن، فإنك لا تدري ماذا ستصنع الأيام بك. وهنا مدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس 37 بعد 100. 137 بعد 100، وأوله الفصل 6، فصل في سبب كثرة الحسد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن ما يكثر الحسد بين أقوام تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها، يقع ذلك غالبا بين الأقران والأمثال والإخوة وبني العم، لأن سبب التحاسد توارد الأغراض على مقاصد يحصل التناقض فيها فيثور التنافر والتباغض. ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، والعابد يحسد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر، والإسكاف يحسد الإسكاف، ولا يحسد البزاز إلا أن يكون سبب آخر، لأن مقصد كل واحد من هؤلاء غير مقصد الآخر. فأصل العداوة التزاحم على غرض واحد، والغرض الواحد لا يجمع متباعدين، إذ لا رابطة بين شخصين في بلدين، ولا يكون بينهما محاسدة إلا من اشتد حرصه على الجاه، فإنه يحسد كل من في العالم ممن يساهمه في الخصلة التي يفاخر بها، ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا. أكثر الشيخ الكلام في الحسد، وكأني خشيت أن يقع في روع أحدكم أن الحسد لابد منه، وأن الناس لابد أن تتحاسد، وأن الكل يتحاسدون. ولا أدري هل عالجت هذا الأمر في اللقاء الماضي هنا أم في بعض مجالسنا الأخرى ما بين سمر وبين وصايا آل يعقوب. الشاهد أريد أن أقول أنه ليس كل الناس تحسد، ولا يغرنك أحيانا كما قلت في درس الظهر أنه يحصل لبعض الإخوة تلبيس، فإذا رأى نفسه يحسد يقول هي طبيعة النفس البشرية كده، إذا رأى نفسه عجولا أو جدلا يقول هو ربنا قال كده، خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهنا أقول لا تقل ذلك، إياك والتلبيس على النفس، إياك وتلبيس الباطل، وإنما هناك أناس أطهار خلق الله لهم جبلة طيبة. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناء. فلا تقل إن كل الناس عجلين، هناك أناس فيه أناة، وهذه الأناة كما قال أشج عبد القيس للرسول صلى الله عليه وسلم: أهما خلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. ففي أناس مجبولة في الفطرة إنه غني القلب لا يحسد، هو مجبول بكده، وفي ناس تخلق بهذا الخلق، أن خلق نفسه بخلق الغنى فلا يحسد. ولذلك بنقول أن الإشكال الأكبر حب الدنيا. كنت أحكي قصة لأولادي أمس في وصايا آل يعقوب، أن شيخا كان يشتهي أن يأكل بسبوسة. عارفين البسبوسة؟ بس مش عارف، يبدو أنكم ما تعرفوهاش. البسبوسة بتاع الزمان النعمة اللي غرقانة سمنة وعسل وعليها حتة قشطة. ما تعرفوش انتوا الحاجات دي، انتوا بتاكلوا كنتاكي والعياذ بالله، نعوذ بالله من شر ذلك. الشاهد ايه؟ الشيخ اشتهى ان ياكل قطعه بسبوسه وعليها حته قشطه، فلما يسر الله وقدر له بقيت الفلوس في ايديه، وجاء قدام المحل قال بس ربنا أكرم دخل اشترى حتة البسبوسة سخنة برضو مش انتوا بتوع التلاجة سخنة وجميلة وريحتها شمخت في رأسه فطبها وهو يحلم وهو ماشي ان هو يأكل هو وزوجته بعد العيال ما تنام حتة البسبوسة الجميلة دي شايلها ككنز في يده فإذا برجل يأتي من خلفه وخطف البسبوسة وجري خطف منه الكيس وجري وزهل الشيخ للحظة ثم قال قد وهبتها لك قل قبلت وصار يجري خلفه ويقول وهبتها لك قل قبلت وهبتها لك قل قبلت كلها حلالا سبحان الله العظيم قلت هو ده الخلق انك تحب للناس او قبل دي كنت هسألك يا حمد يا ماهر وانت محلو النهاردة كده لو الراجل ده عمل فيك العملة دي تعمل ايه اظن ان بعض الناس هيفضل يدعي عليه صح ولا لا يدعي عليه لكن شوف الخلق ده قارن بينه وبين حال واحد يدعي عليه او واحد يفضل يتحسر على اللي حصل او واحد يقعد يفضل يسب الناس شوف الناس شوف اخلاق الناس شوف طباع الناس وناس شافته يعني الحركة اللي هي حصلت معايا انا شخصيا مرة من زمان ان وانا قاعد في العربية واحد خبط على الازاز انت بتخبطني يا عم الشيخ لا انا ما خبطتكش يا عم الحاج فوجئت ان التاني جه راح واخد التليفون اللي حطه جنبي على الكرسي اللي جنبي فواحد قال لي على فكرة خدوا التليفون بتاعك طب ما مسكتوش ليه يعني انت شايفه بياخد التليفون ما مسكتوش ليه اقصد ايه كان يبقى حال الشيخ لما اتخطفت منه ما يشتهيه كان يبقى واقف بيتحسر مثلا او بيقول للناس امسكوا الراجل او يدعي عليه ربنا يفعل فيه لكن انتوا تأملتوا معايا وهو بيجري وراه ويقول له وهبته قل قبلت خايف عليه هي دي حب الخير للناس كانت وصية آل يعقوب امبارح ان بوصي للأولاد بقول له ايه حب الخير للناس لأننا كان الكلام كده بالحرف إذا أردنا أن نعيش حياة طيبة فلن نستطيع أن نحيا وحدنا حياة طيبة في وسط مجتمع فاسد ولا أنتوا مش معايا يعني عشان أعيش أنا وولادي حياة طيبة والمجتمع حوالينا والبيئة حوالينا فاسدة ما ينفعش مش هنقدر لذلك إذا أردنا أن نعيش حياة طيبة فلابد أن نطيب حياة كل من حولنا طب نطيب حياة الناس الوحشة دي إزاي أن يظهر لهم النموذج الذي يعطي بغير مقابل ويسامح بغير مقابل ويحتمل بغير مقابل يروا النموذج يروا القدوة يروا البيئة الصالحة الطيبة لكي يكون الناس طيبون أما أن تبقى زيهم وتحقد عليهم وتبقى قرفان منهم يبقى لن تستطيع أن تعيش هذه الحياة الطيبة كتير قلت إن أنت بتقول الناس وحشة وأنا قعدت فترة بس مش اليومين دول من كم سنة كده كنت بعمل بطاقة ولازم تجيب شهادة الميلاد رحت اجيب شهادة الميلاد التعامل بقى مع الايه مع الاسم والسجل المدني والوحدة المحلية عشان تطلع ومش عارف ايه قلت ساعتها في نفسي انا اكتشفت ان الناس وحشة مشكلتي ان انا بتعامل مع الاخوة والاخوة طيبين وقدامي برضو بيتعاملوا معاملة حلوة فساعة ما وقعت بقى في وسط الناس وتعاملت مع الناس قلت كده انا اكتشفت ان الناس مش وحشين لكن الظروف اللي احنا عايشينها خلقت في الناس أو غرزت في الناس أو أظهرت في الناس أو أخرجت من أخلاق الناس أسوأ ما فيها. وخصوصا دليون دول بقى إيه؟ واللي عايزه والله أسوأ وأسوأ. فلذلك لابد ونحن أصحاب المنهج السلفي، أصحاب منهج الربانية، المدرسة الربانية، لابد أن نتبنى إصلاح أخلاق الناس. لازم. يبقى ده مهمة من أهم مهماتنا، كيف أن تحسن أخلاقنا فيهم، أن يروا منا أحسن الأخلاق، أحسن الأخلاق التي يعامل بها إنسان. يعني بيقول مش عارف إيه، تفضل راضي زي بعضه، كمان راضي ما يجرش حاجة، كمان راضي جزاك الله خير، راضي كفاية يا عم خلاص كده رضيت، بس أنا وراه لحد ما إيه؟ لحد ما يرضى، لحد ما يرضى. الناس فيهم طمع نعم، وفيهم حسد نعم، وفيهم أشياء كثيرة، لكن كل هذا يجبره حسن خلقك معهم بدون ذلة. قلت لأن العوام النهاردة طغوا علينا وبيحاولوا يذلوا الملتزمين. لا تذل لأحد، تعامل بعزة الإسلام وأكرم الناس دون من عليهم وحسن أخلاقك معهم. الشاهد هنا عايز أقول إيه؟ المعنى اللي أنا عايز أأكد عليه إن مش كل الناس بتحسد. ما تسولش نفسك ولا تلبس على نفسك أنا شيء بحقد على أصحاب النعم أو بحسد أصحاب النعم عادي. لا مش عادي. كن غني النفس بأن تستغني بالله. طيب تحصيل الغنى بالله ده يجي منين؟ أن تقنع نفسك عقيدة بيقين أن الغنى بالله. بس قل لنفسك كده أن الغني مش بالفلوس. قد يكون من عنده أكثر الأموال فقير. قلت لكم قبل كده أن اللي بيقول عايز عربية، عايز نسوان، عايز فيلا، عايز 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 عايز، ده راجل فقر فقير. طول ما هو محتاج حاجة يبقى فقير، لكن اللي مش محتاج غني. وهو الرضا بالله، أنا رضيت بربنا، رضيت بربنا، اداني ما ادانيش، عندي ما عنديش، أنا كفاية علي ربنا، بحبه وراضي بيه، راضي بيه حتى لو ما عنديش بيت، أنا راضي ببيته، راضي بيه حتى لو ما عنديش أكل، أبيت عند ربي يطعموني ويسقي، راضي بربنا. فما بالك بقى إذا كنت أنت متجوز وبتأكل وتشرب وليك بيت. من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له. طب أنت عايز إيه تاني؟ هو ده الغنى، هو ده الغنى. المشكلة الكبيرة في حب الدنيا، ودرس الظهر كله كان عن مشكلة الشهوات واستعلاء الشهوات. والمعنى اللي احنا قلناه في درس الظهر الجميل بتاع مقامات الناس ومنازل الناس ودرجات الناس، لو انت قعدت تفكر في دي وتحاول فيها ان انت يبقى مقامك عند ربنا عالي وتبقى درجتك عند ربنا عالية، وانك ما تنزلش ابدا، تفضل على طول في الطالع. لو شغلت بهذا شغلك عن الدنيا بقى، واكل وشرب ونوم والكلام ده كله، خلصت خلصت. فلذلك قال ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، أما الآخرة فلا ضيق فيها. الآخرة الجنة تزحم أبدا، لا ضيق فيها. سبحان الله العظيم. فإن من أحب معرفة الله تعالى وملائكته وأنبياءه وملكوت أرضه وسمائه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك. عرفت بقى ما تحسدش الناس إزاي؟ إذا عرفت ربنا. ليه؟ لأن المعرفة لا تضيق على العارفين، بل المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف عالم ويفرح بمعرفته غيره. فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة، لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو بحر واسع لا ضيق فيه. غرضهم المنزلة عند الله تعالى ولا ضيق فيما عند الله تعالى، لأن أجل ما عند الله من النعيم لذة لقائه، وليس فيه ممانعة ولا مزاحمة. ما فيش حد بيزحمك. انت عايز تبقى في الفردوس الأعلى من الجنة. قلت لكم القصة دي قبل كده، ها؟ ان في يوم اشتهيت، قلت انا نفسي يبقى بيتي جنب بيت سيدنا النبي كده على طول، الحيطة في الحيطة، نفسي بشتهي كده. فجينا نحسبها بقى بالعقل، قلنا ايه؟ لو الرسول الأقرب إليه السابقون المقربون اللي هم الصحابة، الرسول مات وعن 140 ألف صحابي، يبقى دول اللي جنبين، وبعد 140 ألف التابعين وأتباع التابعين، طب أنا هيبقى بيتي فين؟ ولكن الجنة ما فيهاش كده، ما تتحسبش كده. ممكن يبقى اللي لازق في حيطة سيدنا النبي 1,000,000,000 بيت جنة لهم فيها ما يشاءون خالدين. إذا حسيت بكده حسيت بالراحة خلاص. يبقى القضية فيه إن ما تحسدش ولا تتحسد إذا كان همك أخرويا. يعني ما حدش بيحسد حد على إنه يعرف ربنا، ولا حد بيحسد حد على إنه مشتاق للنظر إلى وجه الله، ولا حد بيحسد حد على إنه هو يريد الفردوس الأعلى. دي ما بتتحسدش. لكن يحسدك أنت مؤدب النهاردة ليه؟ لا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يحسدك، ودي بنحذر منها، لو اتمنظرت بالعبادة. العبادة تحسد. يعني لو انت قاعد كده في وسط الناس ورحت مطلع المصحف، قلت يا جماعة كل واحد يقرأ له جزئين، انا في الجزء العاشر النهاردة لسه ختم ختمة اول امبارح، تتحسد على دي، وبعد كده ما تعرفش تفتح المصحف. لو اتمنظرت بالصلاة تتحسد الصلاة، تتحسد. الإيمانيات تحسد، والحسد فيها بيبقى كبوة صعبة، لأنها بتجمع بين حسد وحقد. فالشاهد إيه؟ أما إذا كنت في خلوة حصينة مع سيدك، زي ما قلت لك كده في درس الظهر، سكون في مكان تهدأ فيه الأصوات والحركات، مع استحضار ذكر الله للعبد، فتزرف دمعة بها ترحم. بس خلاص، ولا يضيق بعض الناظرين على بعض، بل يزيد الأنس بكثرتهم. إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا. والفرق بين العلم والمال أن المال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن يد أخرى، أما العلم فمستقر في قلب العالم ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه. يعني لما أعلمك مسألة ممكن انت تتعلمه وهي عندي برضو، يعني لما ادتها لك انا ما خسرتهاش. فلذلك فمن عود نفسه الفكرة في جلال الله وعظمته وملكه صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم، لأنه لم يكن ممنوعا عنه ولا مزاحما فيه، فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق، لأن غيره لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته. فقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل. لا حسد إلا في مقصود يضيق عن الوفاء للكل. يعني إيه؟ يعني في إيده 10 جنيه، ده عايزها وده عايزها وده عايزها، لو ده خدها الناس تحسده. ليه؟ لأنها ما تقدرش تدي 10 للناس كلها، هتديها لحد معين، فالناس تحسد اللي خد وهو ما خدش. أما حب الله يضيق، العلم الشرعي يضيق، المشاعر والأحاسيس ولذة الإيمان تضيق، لا تضيق، فلا يحسد في هذا. ولهذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماء، لأن واسعة الأقطار وافية بجميع الأبصار. فعليك إن كنت شفيقا على نفسك أن تطلب نعيما لا زحمة فيه، أن تطلب نعيما لا زحمة فيه ولذة لا كدر فيها، ولذة لا تتكدر، ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته، ولا ينال ذلك في المعرفة أيضا. فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ولم تجد لذتها وضعفت فيها رغبتك فلست برجل. تاني، صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، إن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله ولم تجد لذة الشوق وضعفت رغبتك عن طلب هذه اللذة وهذا الشوق فلست برجل، إنما هذا شأن الرجال، لأن الشوق بعد الذوق، ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق، ومن لم يشتق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يدرك فليس برجل. سمعت يا راجل؟ يا راجل خليك راجل. إن كنت لا تشتاق ولم تجد لذتها وضعفت فيها رغبتك فلست برجل، إنما هذا شأن الرجال، لأن الشوق بعد الذوق. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي كلمتك عن البسبوسة قشطة، لو أنت عمرك ما دقتها ما تشتعلهاش ولا تدور عليه، ما تعرفهاش. أنت عايش في العك بتاع اليومين دول، البيتزا والمش عارف إيه والكلام ده، مش بتاع الشاهد إيه، لكن اللي دقها ها؟ أنت لما قلت كده وسخنة وريحتها نفسي أعملها بقى الليلة دي، اشتاق لها، اشتاق لها. اللي يشتاق اللي داء، فاللي ما داءش ما يشتاقش. قال كده، لأن الشوق بعد الذوق، ومن لم يذق لم يعرف. أنا مهما وصفت لك في الحلاوة دي، في حلاوة التفاحة، لو ما دقتهاش ما تعرفهاش. من لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق. اللي ما يعرفش هيشتاق لإيه؟ ما ينفعش تشتاق لحاجة ما تعرفهاش. ومن لم يشتق، اللي ما اشتقش بقى، هو الأول ما دقش فما يعرفش، ولما ما عرفش ما اشتقش. اللي ما اشتقش ما يدورش عليه، لأنه مش مشتاق. لو اشتاق يدور عليه ويبحث عنها، نجيبها منين دي يا عم الشيخ؟ ومن لم يشتق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك. هو إذا ما طلبش هيوصل؟ ومن لم يدرك ليس من الرجال. يا رب، واعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. دايما يا جماعة، عشان الأخ اللي بعد سؤال بيسأل عن التداوي بالقرآن، بقول إن مشكلة النفس الإنسانية إن أمراضها لا تداوى بالحبوب والحقن. ليه؟ لأن النفس مش مادة. بنعالج المعدة بالحبوب، المعدة بالحبوب، لأن المعدة مادة، يعني قطعة لحم فيها مرض بنعالجها بدواء، لكن النفس مش مادة، جوهر مش عرض. المهم يعني، فلما نيجي ندويها، ندويها بإيه؟ الناس اللي بتعالج بالقرآن، رأيت في بعض منهم، مش كلهم، هم فيهم ناس محترمين وأفاضل وأكابر، لكن رأيت في بعض منهم فجور. طب إزاي أنت فاسق عاصي وعايز إيدك تشفي؟ احنا دايما نقول الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ أين يد عمر؟ القضية مش مين اللي بيحط إيده على دماغك ويقرأ الفاتحة، مين؟ مش أي حد. فإذا كان هيقرأ القرآن ويرقي بالقرآن، إنسان بياخد فلوس على كده، إنسان بيرتكب محرم إنه يلمس امرأة أو ينظر إلى امرأة أو يختلط بامرأة أو يجلس معها بدون محرم أو إلى آخره، طب ده إزاي ربنا يجيب الشفاء على إيده؟ قضية غير كده خالص، غير اللي انت فاهمه. فلذلك بنقول دايما دواء النفوس بالعلم والعمل. ولن يكون أفضل في مداواتك من أن تداوي نفسك بنفسك. عشان كده دايما نقول اللي بيعاني من أي مرض نفسي يداوي نفسه بنفسه. إزاي مريض يعالج نفسه؟ أيوة، احفظ سورة البقرة واحرص على أن تحفظها ويحفظها أولادك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة. احفظ سورة البقرة. اثنين، تعود دوما 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 أن ترقي نفسك. تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وتدفن في يدك وتمسح بها سائر جسدك 3 مرات دوما كل ليلة ترقي نفسك. وهكذا برضو في الكتاب اللي أنا قلت لكم عليه ده بتاع أبواب السماء، في باب اسمه التحصينات، أنك تحصن نفسك. التحصينات الشاهد إيه؟ وعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. العلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف حقيقة أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا، وأنه لا يضر المحسود في الدين ولا في الدنيا. وما هم بضاجين به من أحد إلا بإذن الله، بل ينتفع به. والنعمة لا تزول عن المحسود بحسدك، ولو لم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع، فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة؟ وبيان قولنا أن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع بحسدك في الدين والدنيا، لأن ما قدره الله له من نعمة لابد أن تدوم إلى أجله الذي قدره، ولا ضرر عليه في الآخرة لأنه لا يأثم هو بذلك، بل ينتفع لأنه مظلوم من جهتك، لا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل. يبقى الحاسد عليه اسم في الدنيا والآخرة، ألمه في الدنيا الحاسد متألم زعلان إن الإنسان عنده نعمة، وفي الآخرة هو ظالم. المحسود منتفع في الدنيا والآخرة، في الدنيا هتدوم النعمة بقدر ما أراد الله وتزول حينما يريد الله. اثنين، إنه يوم القيامة هيقتص من الحاسد. أما منفعته في الدنيا هو أن من أهم أغراض الخلق غم الأعداء، ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. إذا تأملت ما ذكرنا علمت أنك عدو لنفسك وهو صديق لعدوك، فما مثلك إلا كمثل من يرمي حجرا عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه، ويرجع الحجر على حدقته اليمنى فيقلعها فيزيد غضبه فيعود ويرميه بحجر أشد من الأول، فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميها فيزداد غيظه فيرميه الثالثة، فيعود الحجر على رأسه فيشدخه وعدوه سالم يضحك منه. فهذه الأدوية العملية، فإذا تفكر الإنسان فيها أخمدت نار الحسد من قلبه. وأما العمل النافع فيه فهو أن يتكلف نقيض ما يأمر به الحسد، فإذا بعثه الحسد على الحقد والقدح في المحسود كلف نفسه المدح له والثناء عليه، وإن حمله الكبر ألزم نفسه التواضع له، وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه زيادة في الإنعام. وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابهم أهدوا إليه هدية. فهذه أدوية نافعة للحسد جدا، إلا أنها مرة، وربما يسهل شربها أن يعلم أنه إذا كان لا يكون كل ما تريد فأرد ما يكون، وهذا هو الدواء الكلي والله أعلم. الباب السابع، باب في ذم الدنيا. قال الشيخ رحمه الله: الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنيا والتزهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة، كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء، وقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وقوله تعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، وقوله سبحانه: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وأما الأحاديث ففي الصحيحين من رواية المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يبقى أول حاجة تعرفها عشان تهون الدنيا، وكل المقصود بذم الدنيا إيه يا عم أحمد يا سعيد الله يرحمك ويرحم أبوك والسامعين والمشاهدين والمسلمين أجمعين والمسلمات. إيه المقصود بذم الدنيا في القرآن وفي السنة؟ لو قرأت القرآن ما أكثر ما تجد ذم الدنيا والتزهيد فيها، وما أكثر الأحاديث. إيه المقصود؟ إيه المراد؟ أن تهون الدنيا عندك. وقلت لك احفظ الكلمة دي بس كده، إن أي حاجة تزعلك قول دي دنيا دي دنيا بس خلاص. دي دنيا يعني تفهم تفهم، ملهاش لازمة مهما علت. ضع كذا في 60 داهية أدم بعيد عن ديني في 60 داهية دنيا مهما كانت هذه الدنيا. ده المقصود في الدنيا. عشان كده الرسول صلى عليه لما ضرب لك المثال ده مثال عجيب جدا، واعملها مرة، اقعد على شط البحر كده وحط ايدك وارفع صباعك، صباعك خد ايه من البحر؟ منقص يعني ما وصلش قعره. هي دي الدنيا. الدنيا بالنسبة للآخرة ملهاش أدنى قيمة. أي لذة مهما كانت من لذات الدنيا ملهاش قيمة، ملهاش قيمة نهائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. في حديث آخر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن فعلا والله. المؤمن حاسس ان الدنيا دي سجن مهما كانت يعيش في نعيم. لما واحد شاف هارون الرشيد ماشي في القبهة يهودي، ويهودي كان مش لاقي ياكل ومكسح ومريض و فنظر لهارون وقال له يا هارون مش نبيكم بيقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ بقى انت اللي انت فيه ده سجن واللي انا فيه ده جنة؟ قال نعم، انما انا فيه بالنسبة لما اعد الله لي من النعيم في الاخرة سجن، وما انت فيه بالنسبة لما اعد لك من النار جنة. فالدنيا سجن المؤمن مهما تنعم فيها ومهما حاسس انها سجن. سجنا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. سجن مش هتشوف ربنا غير لما تخرج من السجن ده. شو بقى لما يبقى واحد نفسه يشوف عياله مشتاق وهو مسجون؟ اللهم فك أسر المأسورين، اللهم أطلق سراح المأسورين، اللهم انتصر للمظلومين، اللهم عافي المبتلين من المؤمنين، اللهم احمي ظهور المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أطلق سراح المأسورين، اللهم فك أسرهم وأطلق سراحهم يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم هون عليهم. واحد مسجون نفسه يشوف عياله، يبقى قدي نفسه يخرج من السجن. هو ده المؤمن وشوقه انه يخرج من الدنيا. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. شاهد دنيا سجن وسجن كئيب. لو تعرف طعم طعام الجنة تعرف فعلا ان الاكل اللي انت بتاكله في الدنيا دي اكل سجون، اكل سجون، اكل سجون. لو تعرف طعم الجنة تعرف ان كل ده سجن، سجن كبير. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو الدنيا تساوي جناح بعوضة، إذن هي لا تساوي جناح بعوضة. يا عم محمد يا حسنين، لما الدنيا لا تساوي جناح بعوضة يبقى تساوي إيه؟ لا شيء. الدنيا عند المؤمن لا تساوي شيئا، الدنيا تساوي ايه؟ لا شيء، صفر، صفر. لو تساوي جناح بعوضة ربنا ما يسقيش الكافر شرب. يسقي ليه؟ ما يستاهلش يشرب مي، يسقي ليه؟ لكن عشان الدنيا ما تساويش ربنا بيديله، ويديله منها كتير. كل اللي يدهوله ده لا قيمة له، لا قيمة له. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ما كان لله منها. كل الحديث اللي بقولها دي صحيحة؟ لو في حديث ضعيف هقول لك عنه. الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها. الدنيا ملعونة يبقى اللي بيحبها تناله لعنتها. الناس اللي بتتنافس عليها بتجري وراها وتحرص عليها وتستكثر منها بيستكثر من اللعنة. هي الدنيا كده ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. ذكر الله وما والاه وكل اللي زيه إلا ما كان لله منها، يبقى ده اللي خارج من اللعنة. وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. الحديث في خلاف في تصحيحه وتضعيفه، ولكن خلصته انه حديث حسن. وان كان لو حد قال لك ضعيف يبقى ماشي، هو بعض العلماء ضعفوا، لكن الحديث في مجمله حسن. ودي حقيقة مشاهدة بالتجربة وبالواقع، ان من احب دنياه اضر باخرته، ومن احب اخرته اضر بدنياه. اللي بيحب الدنيا يبقى الآخرة هتضر، مش هيقدر يحصل الآخرة كما ينبغي. واللي يحب الآخرة هتضر الدنيا، تنقص الدنيا عنده وتقل الدنيا عنده وما تكملش الدنيا عنده وما تتمش الدنيا عنده، ولازم لازم. لذلك كل ضرر في آخرتك سببه حبك للدنيا، إذا أردت إصلاح آخرتك تعمل إيه؟ ضر دنيتك. زول كده قال يقول أنا بشتغل كذا والمشكلة كذا وكذا. سيب الشغل، سيب الشغل، وحد لقي شغل اليومين دول هتضر دينك، سيب الشغل. يبقى كده هضر دنيتي، هو كده يدي يدي. واعلموا أن الدنيا من سنة الله فيه. احنا كنا اتكلمنا قبل كده الشياطين اسمهم لعبة الحياة، الحياة دي لعبة، لعبة لها قوانين، لها قوانين. فلذلك من قوانينها أو من سنة الله الكونية في لعبة الحياة أن الله يعطي الدنيا لبعض الناس أكثر مما يكفي، ويعطي الدنيا لبعض الناس أقل مما يكفي، لأن الدنيا فتنة. فإما يديله أكثر وتبقى فتنة، يديله أقل وتبقى فتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. يبقى اللي عنده كتير مفتون باللي عنده أقل، واللي عنده أقل مفتون باللي عنده كتير، ويتمحص الجميع. فالخلاصة إنك لابد أنك أنت لتسلم لك آخرتك أن تضر بدنياك، ولو لم تضر دنياك لن تسلم لك آخرتك. نكتفي على هذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.